أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الفتح ورد في رسالة قصيرة ولكنها تختصر نهضة الإمام الحسين عليه السلام. كان الحسين عليه السلام وهو على عتبة الانطلاق إلى العراق متوجها إليه من مكة، كان قد أرسل رسالة إلى بني هاشم، برقية بحسب تعبيرنا اليوم، يقول فيها: من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى بني هاشم، أما بعد فإنه من التحق بي منكم استشهد، ومن تخلف لم يبلغ الفتح. الحديث عن الفتح في رسالة الإمام الحسين عليه السلام من الواضح أنه لا يعني النصر العسكري، لأن الإمام في بداية البرقية يتحدث عن الاستشهاد: من التحق بي منكم فقد استشهد. يتحدث عن نهاية استشهادية واضحة لا يمكن من خلالها أن نفسر الفتح بالنصر العسكري، لا سيما أن هناك بيانات كثيرة من الإمام الحسين عليه السلام توضح لنا أنه كان ذاهب إلى موت الشهادة. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب ليوسف، شاء الله أن يراني قتيلة وأن يراهن سبايا. إذن ما معنى الفتح؟ ومن تخلف لم يبلغ الفتح. إنه حديث عن كرامة، عن شرف عظيم لا يناله من تخلف. هو تعبير قاس ولكنه ملطف. ممكن الواحد ينتظر أنه يقابل الإمام الحسين عليه السلام بين الملتحق والمتخلف بأن الملتحق في أعلى عليين فهو شهيد والمتخلف هو في جهنم، ولكن الإمام لم يفعل ذلك، لأن الإمام كان يرى الدائرة الواسعة للأمة، الدائرة الواسعة التي تختلف فيها توجهات ومنطلقات وخلفيات الناس في تخلفهم عن الإمام الحسين عليه السلام. لذلك يتحدث عن حرمان: من تخلف حرم نفسه، من حرمان كبير جدا، من شرف عظيم جدا، ألا وهو الفتح. والإمام الحسين في هذه الرسالة يتحدث مع بني هاشم، يعني مع نخبة المسلمين، يعني مع أهل البصائر والوعي، يعني مع عائلة بيت الوحي والنبوة. ومن الواضح أن هذا المصطلح يفهمونه جيدا، ما معنى الفتح؟ في اللغة الفتح مقابل الغلق. ما بنقول انفتح الباب، انغلق الباب. يعني الإمام حينما يتحدث عن الفتح بالمعنى العام هو يتحدث عن شيء مغلق يريد بنهضته أن يفتحه. ما هو هذا الشيء؟ كيف نقترب من معنى الفتح الذي أراده الإمام الحسين؟ فلنرجع إلى القرآن الكريم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة الفتح، نقترب من السورة، سورة سميت بالفتح. فتح مفهوم إسلامي عميق سميت به سورة من القرآن الكريم. لابد أن نقترب من هذه السورة حتى نفهم على الإمام جيدا، لنفهم الغاية الأساسية من نهضة كربلاء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله، أو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما معنى الفتح هنا والذي لابد أن يتلائم مع سياق الآية؟ لأن الآية تربط بين الفتح وبين ذنب النبي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لماذا الحديث عن الذنب؟ وما ربط الفتح بالذنب؟ ونحن نعرف أن الأنبياء هم معصومون، وكيف لا يكون النبي معصوما وقد جعله الله تعالى أسوة وقدوة لأجل الناس وهداية الناس؟ وهل يمكن لله تعالى أن يأتي للناس بشخص ليهديهم ولينزل عليه الوحي وليتصل به بواسطة سفير إلهي خاص ولكي يكلله بالمواكبة الإلهية الملائكية وآخر شيء بيعصي، بيرتكب آثام محرمات؟ شو بيعملوا العالم؟ الناس اللي عم يهديهم النبي ماذا يفعلون؟ بيقول لك إذا كان النبي اللي عم يتواصل مع جبرائيل وبيذنب شو مخليلي؟ ساعتها الناس يبررون لفسقهم ومعصيتهم وإثمهم بأن النبي الذي يتصل بجبرائيل وبيعصي، شو ترك لنا؟ هذا لا يتلائم مع العقل، هذا يتنافى مع العقل ومع الحكمة. طبعا خاصة إذا كانت القضية ترتبط ببيان من الله، إنه معقول يا الله سبحانه وتعالى يأتي بالأنبياء يقول لنا بهداهم اقتده، بهداهم اقتده، هؤلاء أسوة قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آخر شيء بس هو الأنبياء اللي بهداهم اقتده والعياذ بالله واحد منهم كاذب، واحد منهم سارق، واحد منهم لو ما هديناه أبصر شو كان عمل. معقول إنه بالبيان القرآني أن ينزل نوع من التشويه ويقول لنبي أنت مأثوم، أنت عاص، استغفر لذنبك بهذا المعنى؟ هذا خلاف الحكمة. أنا كنت أقول لهم هلأ بالمسجد إذا إجا إمام مسجد وقال لهم أنا بدي غيب شهر، فاللي بيوثق في يصلي ورا فلان، بدي يجي محله يصلي، وصح أنه هذا فلان اللي بدي يصلي بدالي شهر، صح أنه كذاب وسراء وقاتل النفس المحترمة بغير حق، بس بكون صلوا وراه وتقتدوا فيه وتهددوا بهدا، هذا خلاف الحكمة. معقول يا الله سبحانه وتعالى يعني نزلنا الأنبياء، نزل عليهم الوحي، يرسل ويبعث ويأمرنا بالاقتداء، وآخر شيء يشوه من سمعتهم ببيان قرآني؟ أكيد نحن لم نفهم القرآن جيدا، لا سيما أن القرآن الكريم تحدث عنهم بوضوح بأنهم خارج عن دائرة إغواء الشيطان. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني عبادك المخلصين، أنا لا أستطيع أن أدخل لأغويهم، لا أستطيع أن أدخل في دائرة أنفسهم بتغيير الصورة التي من خلالها يقترف الإنسان الحرام. إذن من المؤكد أن الذنب الذي يتحدث عنه القرآن هو ليس الإثم، ليس المعصية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. أكيد الذنب هنا ليس معناها المعصية، خاصة أن الآية تتحدث ليس عن أي نبي، وإنما تتحدث عن خاتم الأنبياء وسيد بني البشر محمد بن عبد الله. وهو أكمل الخلق، وهو أكمل عالم الإمكان، فكيف تتحدث عن ذنب بمعنى المعصية بمعنى الإثم؟ أكيد الموضوع موضوع آخر. أكيد هنا الذنب يراد منه معنى قد يلتقي مع الأساس اللغوي، لأن الذنب في اللغة الجرم، منه الجريمة، والذنب في اللغة هو أمر نسبي، في أمور بعض الناس يرونها ذنبا، بعضهم يرونها ليست بذنب، في بعض الأمور تصدر من بعض الناس يرونها الناس ذنبا، بينما من الآخرين لا يرونها ذنبا. يعني هلأ الناس مثلا بيحاسبوا إنسان عادي بيعيش بالمجتمع بشكل طبيعي مثل ما بيحاسبوا مرجع دين. واحد عادي هلأ يمكن يمرق بالشارع، شاب من الشباب عم يأكل ساندويش، ما حدا بيقول له شيء، ما حدا بيقول له عيب، طبيعي واحد عم يأكل ساندويش ماشي بالشارع. بس يجي مثلا أحد العلماء الكبار يكون مثلا بالشارع ماشي وعم يأكل مثلا هكذا، معيبة عند الناس. يعني هذه الصورة هي صورة معيبة، مع أنه هذا إنسان وهذا إنسان. طبيعة الناس ينظرون إلى قضية الذنب بشكل نسبي على حسب مقام الشخص، على حسب بيئة الشخص. هل يحاسب الناس البدوي الذي يعيش في الصحراء وله تقاليد خاصة لا يتقيد باعتبارات المدن والحضرية كما يحاسبون الحضري؟ هذا علو أدبيات وهذا علو أدبيات. هاي المسألة مسألة نسبية. لذلك في قضية الأنبياء قد نجد أمرا يعده الناس من الأمور الحسنة، ولكن عند النبي هو قبيح، لأن الحساب الذي ينطلق من النبي يختلف عن حساب الناس، وهي موجودة بمجتمعنا. يعني مثلا إذا واحد بده يحكي بلغة القلب وبلغة العقل، قد لغة القلب تعتبر الأمر هو واجب، ولغة العقل تعتبره أمر مرفوض. يعني في مثال ممكن واحد يعطيه للتوضيح، إذا واحد مثلا مثل ما بيحكوا عن قيس وليلى في قصة الوله، أنه قيس قاعد هو ليلى بعد أنه قمة الحضور والعشق والكمال هو بهذه الجلسة، عنده هذه الجلسة هي كل شيء عنده، يقولوا أنه هو مجنون لما كان يشوفها كان يصحي، أو بالعكس يكون صاحي جن. طب إذا قيس أو شخص مثل شخصية قيس جالس هو ليلى ويعد أن هذا هو أولوية عنده في حياته، أمه كانت مريضة فترك هذه الجلسة وذهب ليعطيها الدواء، غاب ساعة ورجع، هذا الأمر ليس ضروريا أن يذهب إلى أمه أن يعطي أمه الدواء؟ أمر ضروري اجتماعيا، لو لم يفعل ذلك لوقع عليه اللوم، ولكن حينما يرجع ألا يعتذر منها؟ هذا أمر ضروري بلغة العقل والمجتمع، ولكنه بلغة القلب يعتذر. العلامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه كان يقول بأن الأنبياء وصلوا إلى مرحلة في علاقتهم مع الله بأنهم كانوا ينشدون الخلوة مع الله، حينما يتركون خلوتهم مع الله ويذهبون إلى المجتمع يعتبرون مسارهم الاجتماعي ذنبا، مع أنه مسار واجب. ومن هنا قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. قد يكون الشيء هو حسنة عند شخص ولكنه سيئ بحسب مقام شخص آخر. لذلك الذنب أمر نسبي، الذنب أمر نسبي. هنا الآية تتحدث عن ذنب، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عن أي ذنب تتحدث الآية؟ الآية تتحدث عن ذنب هو نسبي بالنسبة إلى ما اخترعه أهل مكة من قضية وهمية ركزوها في أنفسي وعقولي وقلوب الناس، لا سيما العرب في ذلك المحيط، لأن النبي صلى الله عليه وآله كيف حاربه أهل قريش؟ النبي كان عنده منعة، منعة بني هاشم، كان عنده منعة، هاي المنعة حمته 13 سنة، 13 سنة إذا ما نشمل لهم 3 سنوات بالدعوة السرية، 10 سنوات حمته. كانوا ضده، يرفضونه، لا يريدونه، ولكن كان عنده منعة حمته. بس كيف كانوا يحاربوه؟ ساحر، مجنون، شاعر، كاهن. كان لما يجوا وفود الحجاج على مكة وكان النبي يجلس ليبلغ دعوته، كان يوقف واحد فوق راسه يضل يقول لهم شاعر، مجنون، حتى ما يتأثروا بالدعوة. وأخذوا ينشرون هذا النوع من الشائعات في مكة، ومكة كانت محطة للعرب. حينما كان تصدر إشاعة أو شائعة في مكة كانت تنتشر، لأنها كانت المكون الاقتصادي الأساس في البيئة العربية. فأعطوا صورة عن النبي هي عيب، هي جرم، هي جريمة، هي ذنب، بأن هذا الشخص هو مدعى، بأن هذا الشخص هو شاعر لفق شعرا ونسبه إلى الله، بأن هذا الشخص والعياذ بالله هو مجنون. وهكذا أصبح عند الكثير من العرب غلق في فكرهم وفي قلوبهم. في الفكر انغلق فكرهم أن يستوعب فكر الرسالة، وقلوبهم أغلقت عن الانفتاح على الرسالة. من هنا لم يتأثر أهل مكة بالنبي لفترات طويلة، إلى أن نصر الله تعالى النبي نصرا عسكريا في مكة. حينما نصر الله النبي نصرا عسكريا في مكة انفتحت قلوب الناس، انفتحت عقول الناس. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح غير النصر، فتح العقل، فتح القلب، شو صار؟ شو النتيجة؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ليش الناس دخلوا في دين الله أفواجا؟ كانوا مغلقين، كانت الصورة عندهم مشوهة، كانت الصورة عندهم كاذبة. ولكن أولئك من أهل قريش استطاعوا أن يخترعوا قضية كاذبة وصورة كاذبة، وهذا موجود في التاريخ. لأن المسار التاريخي، إذا أردت أن تسيطر على جماعة أو على مجتمع، عليك أن تسيطر على إدراكهم، أن تسيطر على الصور في أذهانهم. حينما تسيطر على الإدراك تسيطر على الإنسان، تسيطر على المجتمع. اليهود كيف يفعلون؟ كيف هو مسارهم؟ اليهود عملوا قضية اسمها الهولوكوست، قضية المحققون العالميون يقولون بأنها مخترعة، بأنها كذب، بس استطاعوا أن يخترعوا قضية وأن يحاربوا لأجلها، حتى أن المجتمع الأوروبي المدعي الحرية والديمقراطية ما زال إلى اليوم في كثير من بلدانه، إذا واحد انتقد الهولوكوست علميا يحكمون عليه بالسجن، قد ما عندهم قوة دعاية، حتى أصبحت جزءا من السامية. إذا واحد بده يحاربها بتقوم العالم، بتقوم قيامة العالم. عندهم الإسرائيليون المسادة، اليوم المسادة، هلأ الجند الإسرائيلي إذا بده يقسم يمين بفلسطين المحتلة بياخدوه على رمز المسادة. شو المسادة؟ بيقولوا هني إنه هاي قضية فيها 900 جندي يهودي، هؤلاء ثاروا وآخر شيء أنه قتلوا، وبتعبير بين هلالين استشهدوا. محققون يقولون أصلا بالتاريخ، رجعنا بالتاريخ ما في شيء اسمه مسادة. هلا إذا واحد بدروح على الكيان الصهيوني بياخدوه على المسادة، مسادة عندهم هي رمز، بدهم ياخدوه لهونيك. كيف بياخدوه على مراقد الزعماء والمؤسسين للدول بده يحط ورود؟ بدهم ياخدوه على المسادة. المحققون يقولون لا يوجد مسادة في التاريخ، في قضية صغيرة رويت في التاريخ عن يهود انتحروا، لاحقهم الرومان وكانوا من اللصوص فانتحروا. يعني إذا كانت المسادة إلى واقع، هي مجموعة من اللصوص انتحروا، بس عاملين واقع مسادة، قضية اخترعوها عملوا لها واقع. أهل مكة هكذا فعلوا، فعلوا واقعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الواقع لولا النصر لاستمر، كان بقي النبي بالصورة السابقة. لذلك القرآن ماذا قال؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شو له معنى واحد يقول أنه سيغفر الله لك ما تأخر؟ ما تأخر لأن هذه الجريمة، هذا التشويه، هذا الكذب، لو لم يحصل فتح مكة، لو لم يحصل نصر مكة وفتح عقول العرب وفتح قلوب العرب لاستمر، ولكن بالنصر الله سبحانه وتعالى فتح. بس كيف استطاع النبي أن يغير؟ كيف يستطيع الإنسان أن يغير الواقع، أن يغير المجتمع؟ تغيير المجتمع معتمد على عناصر أساسية استطاع النبي والرسالة الإلهية أن تحققها. التغيير الحقيقي بحاجة أولا إلى قوة أطروحة، بلا طرح قوي. النبي صلى الله عليه وآله كان عنده الطرح القوي وهو الإسلام، الدين الإسلامي هو دين الله. بس مش دائما الأطروحة القوية بتعمل تغيير. الإسلام موجود الآن، أطروحته قوية جدا، هي أقوى أطروحة في العالم، ولكن الدين الأظهر في العالم اليوم ليس دين الإسلام. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله جاءه قوم نجران من النصارى، النبي طرح معهم الإسلام، الأطروحة القوية الإلهية، ما اقتنعوا، مع أنه طرح بمنطق، بدليل، بحكمة، ببرهان، بشكل علمي، ما كانوا يقتنعوا. مع أنه مين كانوا؟ كانوا علماء النصارى، مش ناس عاديين. اقتضى الأمر أن يتوصلا إلى المباهلة، أن يتوصل النبي مع ذلك العاقب إلى المباهلة، لأنه لم يقتنعوا بقوة الأطروحة، بدأ شيء آخر. بس الشيء الآخر الذي فعله النبي والذي هو أساس في الفتح اللاحق هو أنه أضاف عنصرين آخرين. يقول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، بعد ما جاءك من البرهان وبعد ما أعطيت البراهين، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مخاطرة، مخاطرة، يا نحن على حق يا أنتم على حق. بس النبي صلى الله عليه وآله هنا سار بنفسه إلى المباهلة، لأن قوة الأطروحة وحدها لا تكفي، لابد من شيء آخر ألا وهو المصداقية. لأنه ممكن واحد يطرح أطروحة قوية ما عنده مصداقية. الإسلام لو جاء قرآنا وسنة من دون أن ترتبط بسلوك النبي لما كان الإسلام سلك ذلك المسلك الكبير وانتشر ذلك الانتشار الواسع أبدا. الإسلام قيمته أن الناس قرأوه في القرآن ورأوا النبي قرآنا متحركا بين الناس. لذلك أعطى المصداقية. والعنصر الثالث المهم في التحول وفي التغيير هو التضحية. لا سيما التضحية بالأعز. الواحد مرات بيحكي بيسلك بس أن يضحي بالأعز، لما يضحي بالأعز بصير عنده المصداقية العالية، بصير عنده مصداقية عالية. النبي صلى الله عليه وآله ماذا فعل؟ ما أتى بنفسه فقط، أتى بنفسه، يعني صار في مصداقيته النفسية، وأتى بفاطمة عليها السلام بابنته، وأتى بالحسن، وأتى بالحسين، وأتى بنفسه الأخرى علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. إنه هني متوقعين إنه النبي لما بده يجي على المباهلة يجيب العلماء، يجيب العلماء، يجيب كبار القوم، بيجيب معه الصحابة الكبار وبيجي، بس النبي صلى الله عليه وآله جاء بمن هم أعز لديه في حياته. هذه تعطي قوة، من هنا استطاع النبي أن يحقق الفتح، أو أن يحقق له الفتح، بعد أن سار بقوة الأطروحة وبالمصداقية الشخصية وبالتضحية بالأعز، الله تعالى نصره وكان ما كان. ومرت الأيام ومرت السنون، وجاء معاوية ليجعل معاوية مسارا آخر يعيد فيه الغلق والتشويه التاريخي الذي كان قبل فتح الله لرسول الله صلى الله عليه وآله. من هنا بدأ بفترة 20 سنة، هاي 20 سنة التي عايشها الإمام الحسين عليه السلام في حرب ثقافية لإنشاء غلق جديد، غلق للأمة، غلق للعقول، غلق للقلوب. شو غلق يعني؟ معاوية تجاهر بالجبر حتى يقول للناس إن ظلمتكم الله يظلمكم. معاوية هاي على مستوى العقيدة، بالفقه دخل في تشويه علاقة الأمة بالسلطان. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة بشبر فمات إلا ميتة الجاهلية. ممنوع الثورة، ممنوع المعارضة، ما في شيء اسمه معارضة للحكومة الإسلامية، ما في شيء اسمه تغيير. ودخل في عملية الغلق في تشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ يبث الأحاديث المشوهة لصورة رسول الله كما عملت سابقا، عمل أهل مكة على تشويه صورة النبي، هو عمل على تشويه صورة النبي. اقرأوا الأحاديث التي انتشرت في زمنه، كان يحمل زوجته على كتفيه ليريها رقص الحبشة، وكان يقيم في منزله حفلات غناء، حتى إذا دخل أحد الصحابة أوقفوا الغناء لقد جاء من يخاف الله، وكان يقول للناس إنما أنا رجل أغضب، فمن سببته أو لعنته اللهم اجعله عليه رحمة. كان يحاول أن يشوه من شخصية النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يعرف بأن التغيير والتشويه بحاجة إلى ضرب المفهوم وضرب القدوة، فحاول أن يضرب المفهوم ويضرب القدوة، وإضافة إلى ذلك هول، فكان يقتل من يقتل بتسميل العيون وقطع الأرجل وقطع الأيدي والتهجير ومنع النفقة إلى آخره من الأمور التي تدخل في دائرة التخويف. تخويف، تشويه. أصبح المجتمع سنة 61 وقبله سنة 60 أصبح المجتمع مجتمعا مغلقا، عاد الغلق، عاد الغلق بعد فتح كان قد حصل من أكثر من 50 عاما، بس هول 50 عاما استطاع معاوية في 20 الأخيرة أن يحدث غلقا، انغلق المجتمع، يعني انغلقت القلوب، يعني انغلقت العقول. بكن تعرفوا صور هذا الغلق بالشام، بالشام كان يصعد الأمير يقول لأهل الشام ويقبلون قوله: أخليفة أحدكم أعز أو أحب عند الله أم رسوله؟ كان يعمل مقارنة ليقنعهم بأن الخليفة أفضل من النبي. أخليفة أحدكم أعز عند الله أم رسوله؟ القدوة مشوهة. حينما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام في الشام نادى المنادي قتل عليه وهو يصلي في المسجد، قالوا عجيب، أو كان علي يصلي؟ مشوه مجتمع، تشويه فيه تشويه عام. أما بالنسبة للمجتمعات الأخرى معالم الخوف والهزيمة واضحة، واضحة من قصة مسلم، سمعتوها بعاشوراء. مسلم يبقى وحده، مسلم ينهزم 4,000 من الجيش معه أمام 30 واحد، مجتمع خائف مهزوم، مجتمع غير مستعد أن يضحي أو أن يقدم أي شيء في سبيل عملية تغيير، بل هو يبقى قابلا بالكائن بالموجود. وكاد الإسلام أن ينتهي. الذي رآه الإمام الحسين عليه السلام، هذه قبل أن يقتل مسلم، الإمام الحسين كان قارئ القضية وهو الإمام المعصوم العالم، بشكل واضح أن هذا المجتمع قد أغلق. إذا لم يقم الإمام الحسين بنهضة تكون بحجم الغلق ليوقظ الناس من سباتهم، ليفتح عقولهم، ليفتح قلوبهم، فعلى الإسلام السلام. فاقتضى منه أن يتحرك وهو في مكة قبل أن تسقط الكوفة بيد ابن زياد. هذه الرسالة اللي قرأتها في أول الخطبة قبل أن تسقط الكوفة، هذه الرسالة التي قرأتها في الخطبة بأول الخطبة، الإمام الحسين قالها وكانت الأمور تجري على المستوى السياسي والعسكري لصالحه على المستوى الموضوعي. حينما قالها كان الناس قد بايعوا مسلما، وكانوا ما زالوا يراسلون الإمام الحسين عليه السلام أن أقبل يا ابن بنت رسول الله. ولكن الإمام كان يعلم أن القضية ليست قضية حكم آني، القضية هي تأسيس لحكم، تأسيس لدورة كبرى، ولكن المشروع يحتاج إلى أن ننقل الأمة بعقولها وقلوبها من الغلق إلى الفتح. فقال لبني هاشم: أما بعد، من التحق بي استشهد، لأن الفتح يحتاج إلى شهادة، ومن تخلف عني لم يبلغ شرف هذا الفتح، لم يبلغ كرامة هذا الفتح الذي من خلاله سيبقى الإسلام، والذي من خلاله سيبقى دين محمد واسم محمد في كل المجتمع الإسلامي. من تخلف عني فقد هذه الكرامة، من تخلف عني فقد هذا الشرف. أي شرف هو؟ من كربلاء إلى يومنا، إلى ظهور الإمام صاحب الزمان، إلى يوم القيامة، كل واحد يصلي، كل واحد يصوم، كل واحد يتصدق، كل واحد يجاهد، كل واحد يخدم الآخر، فإن ثوابا يرجع في عمله إلى الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين وأهل بيت الإمام الحسين. لولاهم لما بقينا، لولاهم لما استمر الإسلام، لولاهم لما قام الخير في الدنيا. لذلك هم أصحاب الفتح، لذلك هذه الكرامة العظيمة لا يمكن أن يحققها غيرهم. الإمام علي عليه السلام حين يصفهم، على البعض مرات بيقول إنه نحن عشنا قضية أعظم من قضية كربلاء ببعض تفاصيلها على مستوى الملحمة، على مستوى المجازر. أو البعض بيقول عندنا شهداء كبار استشهاديون في المقاومة الإسلامية. أبدا، كل ما عندنا منهم، كل ما عندنا هم الأصل في ذلك. الإمام علي عليه السلام يقول مصارع عشاق عن الإمام الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين، مصارع عشاق لم يسبقهم أحد قبلهم ولا يلحق بهم أحد بعدهم. بس كيف صاروا أصحاب الفتح؟ كيف أضحى الفاتحون؟ انتهزوا الفرصة، فرصة، فرصة تاريخية، فرصة يجب علينا أن نتعلمها جيدا حتى لا نفوت علينا الفرص. فرصة الحر انقلب من مقلب إلى آخر بساعات، ساعات مش أيام. الحر كان يسلك إلى نار جهنم بأحض حضيدها، بساعات أصبح من العشاق الذين لم يسبقهم أحد قبلهم ولا يلحق بهم أحد بعدهم. ليه؟ لأنه فهم الفتح، عرف معنى الفتح، انتهز الفرصة، اغتنم الفرصة. لأن هذا يكون مسلكا لمن يغتنم فرصة تغيير المجتمع. بعد الإمام الحسين عليه السلام لا يوجد فتح عام، في فتوحات مصغرة، بس الفتح العام هو للإمام الحسين عليه السلام. لذلك الإمام الخميني قدس سره كان يقول: لقد أولد الإمام الحسين الإسلام ولادة ثانية. أولد الإسلام ولادة ثانية، النبي أولده ولادة أولى، والإمام الحسين أولده ولادة ثانية. وهذا المولود سيبقى يعيش نتيجة بركة ذلك الحجر وتلك الصخرة التي قذفها الإمام الحسين عليه السلام من كربلاء، وما زالت تخرق كل جدر التاريخ، وستبقى تخرق كل جدر التاريخ حتى تأتي راياتها لثارات الحسين. وحينما جاء الإمام الخميني قدس سره تحدث الإمام عن أن كل ما لدينا هو من عاشوراء، لأن الفتح هناك هو أصل كل فتح، مع أن الإمام أحدث فتحا ولكنه فتح مصغر، أحدث فتحا في الأمة بعد أن كانت المنطقة تذهب إلى ناحية. فإذا الإمام الخميني قدس سره يكون دولة الحسين، يكون دولة أم القرى التي غيرت مجرى التاريخ، يكون تلك الدولة التي ما زلنا نعيش آثارها وكرامتها، والتي مقاومتنا الشريفة هي من بركات أنفاس الإمام الخميني قدس سره، أنفاس الفاتح من الفتح الحسين العظيم، والتي من خلالها نجد اليوم هذه الدولة، نجدها حينما تريد أن تخطو أي خطوة كل العالم يراقب ذلك لموقعها الفاتح، لأنها أوجدت في المنطقة نوعا جديدا من فتح عقول أبناء المسلمين وقلوب المسلمين. لولا ثورة الإمام الخميني قدس سره أين كان العرب والمسلمون في صراعهم مع العدو الإسرائيلي؟ راقبوا اليوم الوضع، من هو الذي يقاوم هذا الكيان الغاصب؟ من هو الذي يقف أمام أمريكا وأمام مشروعها في الشرق الأوسط الجديد؟ إنها الدولة، دولة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك نجد العالم اليوم يخشى، طبعا يخشى هذه الدولة، طبعا يخشى رأس هذه الدولة الحكيم الذي هو ولي الأمر، الذي حينما ينظر إلى الدائرة الواسعة للمسلمين يعرف متى يتدخل حتى يصحح المسار. حينما تحدث الإمام الخميني، أو حينما تحدث الإمام الخامنئي حفظه الله وأدام ظله الوارف عن مسألة المحكمة الدولية، نجد أن الكثير انتفض على مستوى أمريكا وعلى مستوى الدول الغربية أو على مستوى الداخل، انتفض لأنهم يعرفون أن كلمة الإمام حفظه الله هي كلمة جاءت في موقع حساس ومن موقع قوي، جاءت في موقع نرى فيه أن قضية المحكمة أصبحت تربك الآخرين بعد تلك الفضائح التي شابتها، سواء فضيحة الاتصالات أو فضيحة شهود الزور أو فضيحة أصحاب الدنيا من أهل التحقيق في المحكمة كما اعترف فيه القوم أو اعترف به القوم. اهتزت هذه الثقة وأربكت، وأصبح هناك نوع من التغيير في مواقف الكثيرين. في هذا الوقت جاء الإمام الخامنئي دام ظله ليتحدث في هذا الوقت الصعب بالنسبة لديهم، ليقول إياكم أن لا تفهموا رسالتنا جيدا، نحن لا نسمح لأي كان في العالم أن يضرب المقاومة الإسلامية في لبنان. اللهم صل على محمد. إنها رسالة تحذير، نعم هي رسالة تحذير بعدم شرعية المحكمة، بأن هؤلاء ليسوا وحدهم، بأننا لم نعد عصا متفرقة. يأتي البعض ليكسر هذه العصا ويكسر هذه العصا وحدها، أن الوضع قد تغير، وأن هذه النهضة كانت فتحا ببركة فتح عظيم أخذناه درسا في عاشوراء الحسين، ليستمر ويستمر حتى يتحقق الفتح الكبير على يد صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.